يلينا نور نور على نور على نور على نور.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. أمير عبد الله يان يبحث في بغداد خطوات توقيع وثيقة تعاون طويلة الأمد وقضايا إقليمية ودولية. المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ ردا على جرائم الاحتلال في نابلس. وزلزال بقوة 7.3 بالعشرة على مقياس ريختر يضرب مناطق شرقية طاجكستان. أسعدتم صباحا بكل خير، وإليكم تفاصيل النشرة. برعاية رئيس الجمهورية الإسلامية سيد إبراهيم رئيسي، أقيمت مساء أمس بطهران مراسم اختتام الدورة 39 للمسابقات الدولية للقرآن الكريم. وجرى في هذه المراسم تكريم 15 متفوقا في مجالي تلاوة وحفظ القرآن الكريم، بينهم 5 من إيران، إلى جانب متفوقين من دول أندونيسيا وبنغلاديش وأفغانستان وكينيا ولبنان وقرقيزيا. يشار إلى أن المسابقات التي تمت بمشاركة 52 متسابقا من 33 بلدا في العالم بدأت الاثنين الماضي بطهران وتواصلت على مدى 3 أيام. استمرارا لزيارته للعراق، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان كبار المسؤولين العراقيين، وقد التقى بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أكد استعداد بلاده لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارته لإيران. والتقى عبد اللهيان أيضا رئيس هيئة الحج الشعبي فالح الفياض ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، باحثا معهم التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة تطوير العلاقات الثنائية وتأمين الحدود والربط السككي. فيما رحب أمير عبد اللهيان بالوساطة التي يقوم بها العراق من أجل تقريب وجهات النظر مع السعودية ومصر والعودة إلى الاتفاق النووي. وحول زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان إلى بغداد، تابعوا هذا التقرير.
الوساطات والرسائل الإقليمية والدولية طغت على زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بغداد. عبد اللهيان وصل إلى العاصمة العراقية بعد أيام من عودة نظيره فؤاد حسين من واشنطن، الذي حمل في جعبته موقف البيت الأبيض بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات التي تلقي بظلالها على التبادل التجاري والمالي بين طهران وبغداد. الرسائل الأمريكية عبر الوسطاء تتناقض مع مواقف وأفعال واشنطن، يقول رئيس الدبلوماسية الإيرانية. إقليميا، ملف العلاقات الإيرانية السعودية وأيضا المصرية كان حاضرا مع ترحيب طهران بالوساطة التي تقوم بها بغداد لتقريب وجهات النظر. وخلال استقباله ضيفه الإيراني، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حرص حكومته على إدامة أفضل العلاقات مع طهران. وأعرب عبد اللهيان عن تطلعه لعقد جولة جديدة من المباحثات للجنة العليا المشتركة بما يسهم في تنمية وتطوير العلاقات على كافة المستويات.
عراق بجايگاه طبيعي خودش بازگشته.
العراق عاد إلى موقعه الطبيعي، لدينا علاقات متميزة وملفات متنوعة.
عراق داريم وموضوعات متنوعة در دست.
نعرب عن ارتياحنا لعودة العراق الشقيق إلى مكانته الطبيعية في المنطقة.
طبيعي خودش در منطقه قرار داره احساسه.
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أشاد بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووقوفها إلى جانب الشعب العراقي في مواجهة دكتاتورية النظام البائد والتنظيمات الإرهابية، مؤكدا ضرورة التنسيق والتشاور في مواجهة التحديات.
أعلنت مصادر فلسطينية قيام المقاومة في قطاع غزة بقصف مستوطنات عسقلان وأسدود برشقات من الصواريخ. وقالت المصادر إن القصف جاء ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. من جانبه أكد الاحتلال أن نحو 6 صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف وعسقلان، مضيفا أن جيش الاحتلال قام باعتراض عدة صواريخ أطلقت من غزة باتجاه المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة. شهد قطاع غزة فعاليات غضب تنديدا بالإجراءات العنصرية الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال والعدوان على نابلس. إلى ذلك أكدت فصائل المقاومة أن صبرها على جرائم الاحتلال بدأ ينفد وتوعدت بالثأر لشهداء نابلس. للمزيد من التفاصيل نتوقف التقرير التالي.
موحدون داخل السجون، موحدون خارج السجون، هذا هو الشعار الذي رفعته ثورة الأسرى والمتضامنين معهم ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم. ولهذا على صوت شباب غزة، حيث نظمت الأطر والهيئات الطلابية والشبابية في فصائل العمل الوطني والإسلامي وقفة تضامنية مع المسرى والأسرى، وذلك أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.
ثورة شعبنا وشبابنا مستمرة، لن نستسلم، الاشتباك قائم في الضفة الغربية، في القدس، في الداخل، في قطاع غزة، ومعركة الأسرى اليوم معركة يلتف حولها كل شبابنا الفلسطيني، ونحن مستمرون، وهذه خطوط حمراء اللعب فيها سيفجر كل الأوراق في المنطقة.
كتائب القسام وعلى لسان الناطق باسمها أعلنت أن صبر المقاومة على جرائم الاحتلال بدأ ينفد. أما الجبهة الديمقراطية فانطلقت في مسيرة جماهيرية بمشاركة مدنية من عناصرها وعسكرية من كتائبها، وذلك تنديدا بالإجراءات العنصرية الإسرائيلية بحق الأسرى، كما توعدت بالثأر لشهداء نابلس.
نؤكد نحن في كتائب المقاومة الوطنية قوات الشهيد عمر القاسم أننا لن نسمح للاحتلال باستباحة دماء أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ونؤكد أن هذه الجريمة لن تمر دون رد وعقاب، وأننا نعمل ونربط الليل بالنهار ومراكمة القوة لردع لهذا العدو المجرم وحكومته اليمينية المتطرفة.
والنص السارق نتنياهو،
حكومة نتنياهو تعيش أزمة حقيقية قد تدفع لانهيارها في أي لحظة، ولهذا فإن العنف طريق يجد فيه نتنياهو مخرجا لأزماته المتتالية.
بن غفير ونتنياهو أشعلوا موجة غضب قد لا يعرف العودة لنقطة بدايتها، فالأرض الفلسطينية تلتهب والعنف الإسرائيلي يدور في دائرة قد ينقلب فيها السحر على الساحر.
ندد متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الاعتداء الصهيوني على نابلس، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين. واعتبر كنعاني استمرار هذا النهج الخطير في ظل صمت المحافل الدولية وأدعياء حقوق الإنسان المزيفين في الغرب بأنه لا يطاق ومصدر عار لهم. وأشاد بالمقاومة الفلسطينية خاصة في القدس وجنين ونابلس داعيا لوحدة مواقف الحكومة الإسلامية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الإجراءات المعادية للإنسانية والإرهابية لكيان الاحتلال العنصري. اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، مطالبا بوقفه. وقال غوتيريش إن الوضع حاليا بالأراضي الفلسطينية المحتلة هو الأكثر التهابا منذ سنوات، معتبرا أن الأولوية المباشرة يجب أن تكون منع المزيد من التصعيد وتخفيف التوتر. وتبنى مجلس الأمن الاثنين الماضي قرارا غير ملزم أكد فيه معارضته إجراءات الاحتلال الوحادية ومنها بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجيرهم. وبسبب رفض أمريكي تعثر التصويت على مشروع قرار الإدانة واعتبر بيان المجلس غير ملزم. ضرب زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر صباح اليوم منطقة قرب الحدود بين إقليم شينجيانغ الصيني وطاجكستان. وأعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركزه غورنو بدخشان، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي شرقي طاجكستان على الحدود مع كل من أفغانستان والصين، وأنه يقع في عمق أكثر من 20 كيلومترا. ولم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار، كما استبعدت هيئات دولية متخصصة التعرض لانهيارات أرضية جراء هذا الزلزال. وهذا وقد تم تسجيل هزة امتدادية عقب الزلزال بلغت قوتها 5 درجات. ألقت الأجهزة الأمنية التونسية القبض على شخصية معارضة أخرى متهمة إياها بالتورط بشبهات أمنية خطيرة على الدولة. وأفادت مواقع إعلامية تونسية بتوقيف القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ويأتي هذا الاعتقال بعد إعلان حركة النهضة أمس أن زعيمها رتل الغنوشي قد استهدف بتحقيق جديد تجريه الشرطة، ومنذ مطلع شباط اعتقلت السلطات التونسية ما لا يقل عن 10 شخصيات معظمهم من المعارضين المنتمين للنهضة وحلفائها. هذا ودعا حراك 25 جويلية المساند للرئيس التونسي قيس سعيد إلى تكوين لجنة للتحقيق في شبهات الإثراء غير المشروع وتجاوز القانون قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
في سياق عام يتصاعد فيه التوتر بين رئيس تونسي قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل، دعا حراك 25 جويلية المساند للرئيس سعيد إلى فتح ما يسميه بملفات الإثراء غير المشروع لقيادات الاتحاد والتحقيق في شبهات التجاوزات النقابية للقوانين. جاء ذلك في ندوة صحفية تراجع فيها الحراك عن المطالبة بتجميد نشاط اتحاد الشغل كما تضمنه عنوانها المعلن.
كل النقابين اللي سيتبين بعد تكوين لجنة على مستوى وزارة العدل أنهم أخطأوا، أنهم تجاوزوا، أنهم أثروا على حساب الله، هذا الكل. وأنك تعدي الإجراءات هذه اللي تحبهم أنت واللي هما يصبوا في مصلحتك، وطبعا لأنه التماعش من المؤسسات العمومية، طبعا لأنه استغلال هالمؤسسات هذه نعرفوه وفيها ملفات، وملفات ستنشر أمام القضاء.
يأتي ذلك في وقت تزايدت فيه حالة الإحالة على التحقيق لتطال ناشطين حقوقيين وصحفيين في مقدمتهم نقيب الصحفيين التونسيين بسبب شكاية تقدم بها أمنيون ضدهم. حركة النهضة التي يواجه عدد من قادتها التحقيق في قضايا مختلفة عبرت عن دعمها للاتحاد العام التونسي للشغل وللحقوقيين والسياسيين الذين يتعرضون للتضييقات حسب وصفها، مشددة أن ذلك سيضر بالسلم الأهلي في البلاد.
ضرب الحياة السياسية من خلال استهداف الأحزاب، ضرب العمل والحق النقابي من خلال استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل، كلها هذه نعتبرها مشاريع خطيرة لضرب الوسائط الاجتماعية. والتاريخ شاهد على أنه كل استهداف للأحزاب وكل استهداف للعمل النقابي ما ينجم يكون كان استهداف للسلم الأهلي.
وضع دقيق تعيشه البلاد في ظل الأزمات المتلاحقة.
تنضاف الأزمة الحقوقية إلى جملة الأزمات الحالية في تونس لتخلق مناخا عاما يحكمه التوتر وتعمه الفوضى.
وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. أمير عبد الله يان يبحث في بغداد خطوات توقيع وثيقة تعاون طويلة الأمد وقضايا إقليمية ودولية. المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ ردا على جرائم الاحتلال في نابلس. وزلزال بقوة 7.3 بالعشرة درجات على مقياس ريختر يضرب مناطق شرقية طاجكستان. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا الأفاضل، وكل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه، نستكمل من خلالها الحديث عن الأحداث التي تلت قيام الجمهورية الإسلامية ومنها الحرب المفروضة. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
مستمعينا الأحبة، أشرنا في الحلقة الماضية من البرنامج إلى موضوع حضور البعض من أفراد أسرة الإمام رحمه الله في جبهات الحرب المفروضة، ونقلنا بعض الخاطرات في هذا المجال على لسان عقيلة الإمام السيدة خديجة. وفي هذه الحلقة ننوي استعراض طائفة من الأحداث التي انتهت بقبول القرار 598 الصادر عن مجلس الأمن. ففي 18 من شهر تموز من عام 1988 أنهت جمهورية إيران الإسلامية الحرب التي فرضها العراق على إيران لمدة 8 سنوات عبر الموافقة على قرار مجلس الأمن الدولي، علما بأن هذا القرار أخذ بعين الاعتبار قسما لافتا من مطالب إيران، وأشار إلى حالات مثل وجوب انسحاب القوات العراقية إلى الحدود السابقة وتحديد المعتدي ودفع الغرامات.
أيها الأكارم، قد امتنعت إيران في البدء عن قبول القرار لأن شروطها لم يتم الالتزام بها كلها في القرار، وأعلن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن القرار 598 تم تحريره من دون استشارة إيران، وأنه أخرج مجلس الأمن عن حالة الحياد. وعلى أثر إعلان إيران معارضتها للقرار اتسعت الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وفي خلال الفترة الزمنية التي امتدت لسنة من صدور القرار وحتى موافقة إيران عليه، سقطت جزيرتا الفاو ومجنون على يد الجيش العراقي بفعل اتساع الضغوط على إيران والدعم الواسع لبلدان العالم المختلفة للعراق، وهاجمت الولايات المتحدة المنصات النفطية والفرقاطات الإيرانية، وأطلقت صواريخها على طائرة إيران المدنية في سماء الخليج الفارسي، وتسببت في مقتل المئات من النساء والرجال والأبرياء وعدد من الأطفال. وواجهت هذه الضغوط المقاومة من قبل الجمهورية الإسلامية، ولكن طهران عدلت في النهاية عن بعض من مطالبها من أجل المحافظة على السلام ووافقت على القرار. وعمد الإمام الخميني رحمه الله بعد ذلك إلى بيان السياسة الجديدة لجمهورية إيران الإسلامية وأسباب قبول القرار 598 من خلال خطاب وجهه إلى أبناء الشعب الإيراني.
أيها أيها الأطائب، اعتبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في الخطاب الذي كان قد صدر بمناسبة الذكرى السنوية لمذبحة الحجاج الإيرانيين خلال شعائر البراءة من المشركين، اعتبر إعلانه القبول بقرار الأمم المتحدة بدافع مصلحة البلد والثورة والجمهورية الإسلامية، حيث صرح قائلا في هذا الصدد:
فيما يتعلق بقبول القرار والذي كان حقا مؤلما للجميع، فقد كنت مقتنعا قبل بضعة أيام بأسلوب الدفاع والمواقف المعلن عنها في الحرب، وكنت أرى أن مصلحة النظام والبلد والثورة في تنفيذه، ولكن ونظرا إلى آراء الخبراء السياسيين والعسكريين الرفيعي المستوى في البلد والذين أثقوا بالتزامهم وإخلاصهم وصدقهم، فقد وافقت على قرار وقف إطلاق النار، وأنا أراه في الوقت الراهن متناسبا مع مصلحة الجمهورية الإسلامية والثورة. وفي الحقيقة فإني لم أكن لأرتضي هذا العمل، وكان الموت والشهادة أفضل لي منه، ولكننا مضطرون لأن نخضع لرضا الحق تعالى. ولا شك في أن الشعب الإيراني البطل كان هو أيضا كذلك وسيبقى.
نعم أعزائنا الكرام، لقد كانت شجاعة مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله في تقبل عواقب هذا القرار الكبير والخطير تستحق الإشادة والتقدير حقا، فهو لم يكن مستعدا لأن يضحي بشخص آخر من أجل المحافظة على مكانته. وقد أدلى بجواب طريف على سؤال للسيد عقيلته بشأن اقتراح الشيخ الرفسنجاني ولماذا لم يوافق عليه، فقد أجاب قائلا: هل تريدون أن أصبح بطلا فيما يذهب شخص آخر ضحية بطولتي؟ وقد نقل الدكتور بروجردي بشأن الحوار الذي جرى بين السيدة خديجة والإمام الخميني في هذا المجال قائلا:
كان أعضاء مكتب الإمام وعدد من مسؤولي البلد يعلو وجوههم الحزن والكآبة، خاصة وأن الإمام كان قد ذكر تجرع كأس السم في حديثه عن قبول القرار. ولذلك فقد ذهبت إلى بيته لإبداء تعاطفي مع السيدة حسب ظني، ولكنني تفاجأت حينما رأيت ابتسامة الرضا تعلو وجهها. كان وجهها بشوشا وكانت عيناها تلتمعان بضياء الفرح، ثم التفتت إلي وخاطبتني بلهجة يطفح منها النشاط والحيوية والسرور قائلة: سيد محمود، لقد سبحت الله اليوم 10 مرات. فقلت: ولماذا؟ أجابت: لقد تحملت الكثير من الصعاب خلال حياتي المشتركة مع السيد، ولكنني كنت أرى مظاهر أسطورية من الرجولة منه، وعندما يخطر على بالي أنني محرم شخص كامل في الرجولية فإن المصاعب والمشاقة تذوب وتزول من أمامي. لقد سألت السيد عن سبب رفضه لاقتراح السيد هاشمي، فقد كان ذكر أن هذه الحرب سنصمد فيها وإن طالت 20 سنة، وقبول القرار هو مما يتناقض مع هذا التصريح. فسألني السيد: وهل تريدين أن أصبح بطلا ويروح شخص آخر ضحية بطولتي؟ أطلبي من الله أن لا أقع في مثل هذه النار فيما تبقى من عمري. وأضافت السيدة قائلة: والآن فإني أشكر الله 100,000 مرة لأنني أصبحت زوجة رجل مستعد لأن يضحي إلى هذا الحد من أجل أن يشق طريقا جديدا أمام الشعب.
أي أيها الإخوة والأخوات، هذه دي الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج روح الله سيرة ومسيرة تشارف على الانتهاء. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بحفظ الله ورعايته،
وإلى اللقاء.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبا، فلا تشتمن ولا تكذبا. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبا، فلا تشتمن ولا تكذبا. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن، ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. أطلت العنان، أوابيك في غابة من فتن، أوابيك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا من لسان منطقا، تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان انطقا. وكن حسن الخلق في كل حال، وخداك للناس لا تصعرا، وخداك للناس لا تصعرا. حسن خلق الفتى راحة، ولن ساء خلقا له فهجرا. قد مدح الله خير لنا بخلق عظيم له فترا، ففي حسن خلق
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة، والذي يأتيكم أسبوعيا في مثل هذا اليوم، ويتناول زيف ادعاءات القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة في التمسك بالمواثيق والقوانين والتشريعات الدولية، وأن هذه القوى وبعد أن فضح أمرها في التعامل مع القوانين والتشريعات الدولية بازدواجية المعايير، لجأت إلى الكشف عن واقعها من خلال استخدام سلاح الحظر الأحادي وسلاح الإرهاب، بدلا عن اللجوء إلى المعايير والآليات القانونية الدولية. عنوان حلقة اليوم: لماذا فرض البرلمان الأوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية؟ تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، صوت البرلمان الأوروبي قبل مدة على تعديل مقترح يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إدراج اسم حرس الثورة الإسلامية في قائمة المنظمات الإرهابية، بعد مضي 3 سنوات على قرار ترامب بوضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية. فإن تحرك البرلمان الأوروبي هو في الواقع تأكيد لحقيقة أنه في السنوات الأخيرة لعبت أوروبا دور التابع لأمريكا في السياسة الخارجية. والطريف في هذا أعزائي الكرام أنه لا فرق للأوروبيين بين أن تكون الحكومة الأمريكية في أيدي الديمقراطيين أو الجمهوريين. رئيس مجلس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب من دينيدز أعلن مؤخرا وبشكل صريح أن على الدول الأوروبية الانضمام إلينا في تقديم الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، رغم أنه فيما يتعلق بهذا القرار الأوروبي الأمريكي يقال أنه لا يحتوي على الضمان اللازم للتنفيذ، وهو مجرد خطوة انفعالية وحادة وغير مهنية. حتى إن أكثر من مسؤول أوروبي بينهم المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أعلنوا أن القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بإدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب لا يمكن اعتماده، لأنه يفتقر إلى الأسس القضائية، وبالتالي يجب معالجة هذا القرار في المحاكم الأوروبية الصالحة. ولكن مجرد اتخاذ هذا الإجراء يعني أن الغرب يحاول بشكل منسق ممارسة الضغط على إيران واستثمار هذه الضغوط للحصول على تنازلات من إيران فيما يخص الاتفاق النووي وإرغامها على الرضوخ للشروط الغربية. نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران وهذا البرنامج الأسبوعي مشرعون بلا شرع، ونتناول فيه موضوع: لماذا فرض البرلمان الأوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية؟ سيداتي أنساتي سادتي، أعذار أوروبا فيما يخص فرض الحظر على الحرس الثوري الإسلامي جديرة بالاهتمام، فهي تزعم أن الحرس الثوري مسؤول عن تفجيرات وهجمات صاروخية وتهريب أسلحة واغتيالات وتوزيع طائرات مسيرة قاتلة، ولهذه الأسباب يجب معاقبته. السؤال الأساسي هو: لو فرضنا جدلا بأن هذه المزاعم صحيحة، من الواضح أن كل هذه الأمور لا يمكن أن تكون نتاج الأشهر والأسابيع والأيام القليلة الماضية، فلماذا توصل الاتحاد الأوروبي إلى نتيجة أن عليه فرض الحظر على الحرس الثوري في الأسابيع الأخيرة؟ هل يمكن التفكير بأمر آخر عدا أن القائمين على هذا السيناريو هم مثل أمريكا يعقدون الأمل على نتائج الأحداث والاضطرابات الأخيرة التي شهدتها إيران؟ وأليس هذا الإجراء هو ركن متمم لمخطط ممارسة الضغط الأمريكي على إيران والذي بدأ منذ سنوات؟ قبل ذلك أعزائي الكرام، وفي ذروة الاضطرابات في إيران، تمت متابعة ملف مزاعم إرسال طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، لكن هذه المؤامرة لم تؤتي أكلها. وقبل أيام قليلة أيضا زعم أن القوات الأمريكية صادرت سفينة محملة بأسلحة مهربة من إيران في طريقها إلى اليمن، وبالطبع لم تؤكد أي مصادر موثوقة هذه المزاعم. وبخصوص المسيرات الإيرانية المستخدمة في الحرب الأوكرانية، فإن الجانب الأوكراني تنصل عن الحضور في الاجتماع الأول للتحقيق في الادعاءات المطروحة، وفي الاجتماع الثاني أيضا اكتفى بطرح بعض الادعاءات الإعلامية بدلا من تقديم الأدلة والوثائق. أيها الأخوة والأخوات، قبل أن ننهي هذا اللقاء علينا أن ننتظر ونرى ما سيؤول إليه القرار الأوروبي الجديد، لكن الأمر المؤكد هو أن يدي إيران ليست مقيدة أمام كافة أشكال الحقد والعداوة ضدها. إذا كانت القرارات الأوروبية كما يزعم بالإضافة إلى فرض الحظر على الحرس الثوري تستهدف الاتفاق النووي أيضا، وتهدد وجود هذا الاتفاق الدولي وهويته، فيمكننا أن نتوقع بأن نوع وطبيعة رد فعل إيران وعواقبه سيكون من نوع خاص ويتناسب مع الإجراء الأوروبي المزدوج. فهل ستكون أوروبا المجمدة بسبب الشتاء القارس والتي تعاني بسبب تحمل عبء الحرب في أوكرانيا بتأثير من أمريكا، مستعدة لتحمل عبء آخر دون مراجعة حساباتها؟ هذا ما يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيتمخض عنه في المستقبل. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع لماذا فرض البرلمان الأوروبي حظرا على حرس الثورة الإسلامية. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف فأستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته. كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. مستمعينا الأعزاء، لم يكتف القرآن الكريم بتشخيص الأسس التي تقوم عليها الوحدة في المجتمع الإسلامي، بل اهتم إلى جانب ذلك بالأساليب والمناهج والوسائل التي يمكن أن تتبع لتحقيق هذه الوحدة. وقد أشرنا في الحلقات السابقة إلى الأسس التي تقوم عليها الوحدة، وأما الوسائل التي سنتحدث عنها الآن فهي وسائل علاج في حالة ظهور الاختلاف والنزاع، وهي في الحقيقة قواعد وضوابط ومناهج عملية وضعها الإسلام للمعالجة سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي. وفي هذا الخصوص نشير عزيز المستمع إلى مجموعة من هذه الوسائل التي تحدث عنها القرآن الكريم في مقام تحقيق الوحدة والوفاق بين أبناء المجتمع الإسلامي. مستمعينا الأعزاء، من الوسائل التي تساعد على تحقيق الوحدة والوفاق في المجتمع الإسلامي هي الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكلنا يعلم بأن الناس كانوا أمة واحدة ثم حدث الاختلاف بينهم، فجاءت الرسالات الإلهية والأنبياء لحل هذا الخلاف والنزاع، ثم جاءت مرحلة أخرى فكانت الاجتهادات الخاطئة في تفسير الدين عند البعض وحصل الاختلاف بسبب ذلك. وفي كل هذه المراحل كان هناك دور للطغيان والطغاة لتفريق الشمل وزرع الاختلافات، واعتمد القرآن الكريم والإسلام العظيم على بعض الأمور في معالجة هذه الحالات، ومن بينها دعوة الإنسان إلى الرجوع إلى العقل والتدبر والتفكير والاعتماد في الوصول إلى الحقائق على الحجة والدليل والبرهان، والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لمواجهة الطغاة والجبابرة الذين يستخدمون القوة لقهر الناس، ومن خلال ذلك يبرز دور الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنها تأتي كأسلوب في مخاطبة العقل وإيجاد أرضية التفكير والتدبير، حيث يمكن السيطرة على العواطف والمشاعر والأحاسيس ويتغلب العقل على الهوى، وجانب المصلحة الحقيقية الدائمة والعامة المتمثل بمصالح المجتمع والإنسان في مستقبل حياته الأخروية على جانب المصلحة الآنية للفرد. قال تعالى في كتابه العزيز: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله العلي العظيم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، أما ثاني الوسائل التي تساعد على تحقيق الوحدة في المجتمع فهي الصلح والمساعي الحميدة التي يمكن أن يبذلها العقلاء والحكماء والمخلصون في سبيل تحقيق الصلح والوفاق والانسجام بين الأطراف المختلفة، فإن هذه المساعي تصب في نفس الاتجاه الذي تحققه الموعظة الحسنة في مخاطبة العقل وتهدئة الخواطر وممارسة الضغوط الأدبية والأخلاقية والنفسية للسيطرة على المشاعر والأحاسيس. وقد أكد القرآن الكريم في عدة موارد على هذا الأسلوب ودعا لممارسته سواء على مستوى الخلافات ذات الطابع الفردي كما في مجال الأسرة، أو الخلافات على المستوى الجماعي عندما تقع بين القبائل والجماعات. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، صدق الله العلي العظيم.
الحمد لله.
أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. خلقتك للصلاح فحد عني، وجانبت الصحائف والمثاني، تركت الحق أبلج كالثريا، ورحت تهيم في ليل الهوان. رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان، فإني لا أزال هنا قريبا، أجيب المستجير إذا دعان. هلعت من النداء فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. هلعت من النداء وصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. ألا يا رب هدتني الخطايا، وقل عزيمتي عشق الحسان. ألا يا رب هدتني الخطايا، وقل عزيمتي عشق الحسان. غشيت الإثم حتى
وحدها أنا عندي.